معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع الحلقة الثالثة من دورة بصائر موسمها الرابع ومع علوم القرآن، حيث انتهينا إلى وجوه الإعجاز في هذا الكتاب العظيم، فمع أمية النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة ذلك وتدبر القرآن وتفسيره وتأويله وضوابط ذلك. أولا، من ناحية أمية النبي صلى الله عليه وسلم، أمية النبي فخر وفخار لأمة الإسلام، لأنها تثبت بالدليل القاطع أن هذا الكتاب من لدن حكيم عليم. فهذه الأمة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى بدينها، وليس لمخلوق حتى ولو كان الرسول هو صلى الله عليه وسلم دور في هذا الدين. فهذا الدين مصدره نقي طاهر أطهر من ماء السماء، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وليس للرسول دخل فيه إلا إبلاغه، بلاغه فقط، بلغ وأدى. ولذلك لما سأل الصحابة في حجة الوداع: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، نشهد أنك قد بلغت. وكان أمينا، حتى العتاب، حتى العتاب له صلى الله عليه وسلم يعني بلغه كما جاء، مع أنه لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويستطيع أن يحذف ويضيف وينمق الكلام ويجمل الكلام، لا، كان أميا، لا بينمق الكلام ولا يزينه ولا شيء من هذا. القرآن أثبت أمية النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقولها: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لو حصل هذا يعني إذن لارتاب المبطلون. كان هيبقى في باب واسع جدا من التشكيك لو كان النبي بيكتب وبيألف قبل كده، كان يبقى خلاص القرآن ده من ضمن إيه؟ منتجاته وأثاره العلمية، قرأ كتير وتدبر كتير فطلع بالقرآن ده. إنما لا، ده ما قرأ ولا فتح كتاب أصلا وبعدين يجيب لنا هذا الكتاب المعجز كما قلنا، لغة وتشريعا وبهذا الانضباط العظيم. إذن هو ده بقى السر في أن يكون أميا. لم يكتفي القرآن بأن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، بل إن الأمة المحيطة به اللي هو بعث فيها صلى الله عليه وسلم وأول من خاطب وخاطبهم بهذا القرآن كانت أيضا أمة أمية. يقول رب العزة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حتى الأمة نفسها أمية برضو. ليه رب العالمين اختار الأمة الأمية؟ تم في أمم بتقرأ وفي أمم أصلا متعلمة، يعني فارس والروم موجودة وعندهم حضارة، إنما العرب الأميين دول اللي كل معلوماتهم مبنية على الحفظ وبس، لا عندهم أدوات كتابة ولا عندهم حضارة ولا عندهم شيء من هذا. أمة أمية ورسول منها أمي، لأن لو الأمة عالمة كان هنقول خد ورث منهم شيء وطوروا وضاف عليه وحسنوا وطلع لنا بالإيه؟ بالقرآن. ففقد الشيء أصلا لا يعطيه. الأمة أمية هتعطيه إيه؟ مش هتعطيه حاجة، لأن ما عندهاش حاجة أصلا، كل عندها شوية أشعار وبس، إنما تطلع قرآن ما طلعتش. فهي أمة أمية والرسول أمي، فكده يبقى خلاص شكوك المبطلين لا أساس لها. ومن هنا كانت الحكمة في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية بمنتهى الفخر، القرآن بيذكرها والرسول بيقراها وإحنا بنقراها ونفتخر بها. زي ليه؟ بنقول: يا ناس مصدر هذا الكتاب لا من زيد ولا من عمرو، مصدر هذا الكتاب واحد وهو من عند الله سبحانه وتعالى، تنزيل من تنزيل من حكيم حميد، مش جاي من شرق وغرب، غير قابل للتطوير وغير قابل للحذف أو الزيادة، يعني ما درش مع الزمن نعد الفصول، يعني لو في رواية أو في حتى أي شيء من صنع الناس وإنتاج الناس مع الوقت بنطوره، القرآن ما بيتطورش ما بيتعدلش، ما فيش زيادات عليه ولا حذف منه، إنما في فهم واستنباط واستنتاج وتاخد من كنوزه، لكن الأصل إيه كما هو. فدي من أعظم فخر لنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى خلوكوا يا أمة كده، أوعوا تتطوروا، أوعوا تتعلموا، أوعوا تقروا، لا، كان يحرض على الكتابة ويأمر بالكتابة، لأنه عارف الأمية دي هي خاصة به هو بس وخاصة بالأمة اللي بعث فيها، إنما لا، الأمة لازم تنتشر، فهتنتشر بالإيه؟ بالعلم. وبعدين الكتابة والعلم ده لازم يقيد، هو نفسه صلى الله عليه وسلم لما يقول، ودي برضو طريقة تخلوا بالكم منها، إن كل حاجة عاوز تحفظها صح وتثبتها صح اكتبها اكتبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، قيدوه يعني اربطوه عشان ما يفرش منكم، عشان يفضل في الذاكرة، عشان تحتفظوا به، قيدوا العلم بالكتاب. وعلشان كده أمر الصحابة يكتبوا القرآن، وخلاهم كانوا بيكتبوا السنة أيضا، كانت السنة بتكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم، اللي يقولوا من فمه يكتبوه. اتخذ كتابا للوحي، وكان يأمرهم بالكتابة، كان يأمرهم بالكتابة، كان عنده أكثر من 40 من الصحابة يكتبون القرآن العظيم، وحتى يحرض على الكتابة. اللي في أسرى بدر اللي كان ما عندوش فلوس يفدي نفسه من الأسر، كان يقول له علم 10 من أولاد المسلمين الكتابة ويبقى ده في دقلك، في دقلك، بس علمهم 10 لمين؟ من أسرى مكة، علم تعرف تقرأ وتكتب، يقول له علم 10 من أولاد المسلمين وإحنا نفديك. ليه كل ده؟ علشان حرص النبي على النشر العلم بعد ذلك، لأنه عارف إن الأمية دي خاصة به هو بس، إنما الأمة ما تبقاش أمية، الأمة تبقى عالمة وتقرأ وتكتب وتنشر الإيه؟ وتنشر العلم. التقى بعلماء في زمانه بس بخدش منهم حاجة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بعلماء بيقروا وبيكتبوا وبيبحثوا بس بخدش منهم علم. وهو صبي صغير في الشام التقى ببحيرة الراهب، كان مع عمه أبي طالب بس اللي كان لسه نبي، وبحيرة عرف أنه هو نبي وقال له رجعه، لأني أحبار الشام والناس اللي في الشام لو شفوه هيقتلوه، ارجع به. ده لقاء بس ما خدش منه أي شيء لأنه لسه صبي صغير وما خدش منه حاجة. لما نبئ وبقى نبي التقى بورقة بن نوفل، وعالم ورقة بن نوفل عالم، ما خدش منه حاجة. وورقة أسلم وآمن وانضم لصفوف المسلمين وكان هيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وينشر الدين مع النبي، لكن أتته المنية وتوفى ورقة رضي الله عنه. كان النبي عليه السلام رغم كل هذا حريص على نشر العلم، فهو أمي ولكن علم البشرية وعلم العلماء. هذا بخصوص أميته صلى الله عليه وسلم، فهي تاج على رأسنا نفخر به بأن مصدر هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند الرسول، الرسول مبلغ فقط. القرآن هذا يجب أن نتدبره، لا نقرأ قراءات عابرة، ليس كقرآن ولا قصة أو رواية، القرآن التعامل معه تعامل خاص، لابد أن نتدبره، وتدبر القرآن أمر من الله سبحانه وتعالى. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. إذن الأمر بالتدبر ده أمر من الله سبحانه وتعالى. ولو ظل المسلمون بعلماء وطلبة علم يتدبرون القرآن ويستنبطوا ما في القرآن ما انتهت عجائبه ولا انتهوا إلى ساحله. لماذا؟ لأنه بحر لا ساحل له. فالقرآن عظيم وبحاجة إلى أن نتدبر.
ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
هذا التدبر يليه بعد ذلك إن هنفسر، ربما بقى يعني الإنسان تدبر يفسر بقى، يفسر تدبر واستنبط وعرف ويبين بقى، فيأتي التفسير ويأتي من بعده التأويل. إيش التفسير الأول؟ معنى التفسير يعني التفسير الكشف، البيان، الظهور، الوضوح، يعني توضح الآية، توضح النص، تكشفه للناس، تظهره للناس، الغوامض اللي فيه تظهرها، هذا هو التفسير. أما التأويل أن ترد الشيء إلى الغاية المراد منها هذا الشيء، يعني التأويل درجة أعلى من التفسير. التفسير تتعامل مع ظاهر النص، الحروف والكلمات والإعراب وضوابط الكلمات وكذا وكذا. أما التأويل مرد المقطع ده والشيء ده مرده إيه، مغزاه إيه، المراد منه إيه، هو ده التأويل. ده معنى التأويل، يعني التأويل درجة أعلى من التفسير. ولا يمكن أن يأتي الإنسان بتأويل إلا بعد تفسير. لا يمكن أن يقول إن المراد كذا وهو لا يعرف معاني الكلمات الموجودة أو الجمل الموجودة. لابد الأول أن تفسر ثم بعد ذلك يدرك التأويل منها. يعني مثلا التأويل والتفسير، لما يوسف عليه الصلاة والسلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدي، وقص القصة على أبيه يعقوب، إيه اللي حصل من يعقوب؟ يعقوب أول الكلام رؤية قدامه، فأولها إن في أحداث وكذا 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 هتحصل بين يوسف وإخوته. فعلشان كده من البداية كده قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك. بعد كم سنة، يجي 40 سنة أو أقل، حصل إيه؟ دخلوا على يوسف، فلما دخلوا عليه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال هو إيه بقى؟ قال ذلك تأويل رؤياي من قبل، اللي أنا شفته أهو بقى، مرد الكلام كله والأحداث انتهت إلى إيه؟ أهم بيسجدوا الآن هم، في حين يعقوب قايلها له من ساعتها ولسه قبل إيه؟ أي حدث يحدث. فالتفسير شيء يليه بعد ذلك الإيه؟ التأويل. فالتأويل رتبة ودرجة أعلى من التفسير. ولابد في التفسير بقى ينضبط الإنسان في تفسيره، وياخد الأول يفسر القرآن بالقرآن، وهنعرف الحاجات اللي هي إيه لابد منها في التفسير. يعني القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن يفسر القرآن يعني بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو التابعين، كل ده. وبعدين ينتقل إلى مرحلة الإيه؟ التأويل. والاثنين يبقوا مع بعض، تفسير وتأويل يبقوا مع بعضهم، يفسر ويأول، لابد أن يكون الاثنين مع بعض، بس ينتقل ولا يجوز له أن ينتقل إلى التأويل مباشرة دون أن إيه؟ أن يأتي بالتفسير. نضرب بقى مثال أو تطبيق عملي في الكتاب والسنة بقى في التعامل مع القرآن في مسألة التفسير والإيه؟ والتأويل، عشان الصورة تتضح. يعني الرسول عليه السلام دعا لسيدنا عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وطالما علم التأويل يبقى يعلم الايه؟ التفسير. كان سيدنا عبد الله بن عباس اعلم الصحابه بتفسير القرآن، لقب كده في الصحابه بترجمان القرآن، الترجمان. الصحابه فيهم مفسرون لكن مش كلهم كانوا مؤولين. التأويل ده رتبه. الامام البخاري روى في كتاب التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر. الشيخ بدر يعني الصحابة اللي حضروا غزوة بدر وكانوا كبار في السن. كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه يعني زعل أو حزن، فقال لما تدخل معنا هذا ولنا أبناء مثله؟ لنا أبناء مثله. قال عمر إنه من علمتم، يعني إيه؟ عاوز يقول لهم ده الرسول دعاله بالفقه في الدين وعلم التأويل، فحب يطرح إيه يعني مسألة كده عشان يبين فضل ابن عباس في مسألة الرقي والتأويل. فدعا ذات يوم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فلما يقول بقى ابن عباس دعاني يومئذ ليريهم الموقف يعني، قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال الصحابة بعضهم يعني أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيء. فقال لي بقى وجه كلام لابن عباس أصغر واحد فيهم، فقال أكذاك تقول يا ابن عباس، يعني المقصود من الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله هو ده المقصود؟ فقلت لا، مش قال لا يعني المعنى مش صح يعني فسبح بحمد ربك واستغفر يعني لا ما تسبحش، لا سبح واستغفر، بس مغزى الصورة إيه؟ اللي ورا الصورة إيه؟ فقال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله، الصورة دي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني رب العزة بيقول للرسول أجلك الرب خلاص أيامك أو ساعاتك محدودة وهتموت. فقال له إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. هو ده مفهومي للصورة، مفهومي للصورة هو كده فعلا. يبقى هنا الرسول العمر بيمتحن الصحابة يا جماعة إني في تأويل وفي تفسير، أنتوا فسرتوها نسبح وكذا ماشي، إنما إيه اللي وراها؟ نفس المفهوم ده هو اللي فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام من الصورة، هو اللي فهمه من الصورة. ليه بقى؟ السيدة عائشة بتقولي بقى، والحديث عند البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها تقول قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك، اللي هي فسبح بحمد ربك واستغفره، اللهم اغفر لي. بعد ما نزلت الصورة كان أي صلاة يصليها يقول بعدها كده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ليه؟ صورة النصر نزلت في حجة الوداع في وسط أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة في النص كده نزلت صورة الإيه؟ النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف المقصود منها إيه؟ إن الأجل انتهى وأنه الوداع. عاش بعدها قد إيه؟ بعدها ثلاثة أشهر بس، ذي الحجة والمحرم وصفر، ذي الحجة والمحرم وصفر، في شهر ربيع في السنة الحداشر في يوم الاثنين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فما فهمه سيدنا عبد الله بن عباس من الصورة هو ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطبقه فعلا طبقا لحديث السيدة عائشة. مثال آخر، قال عمر رضي الله عنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فقالوا الله أعلم، ما جاوبوش. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء اللي هو التأويل بقى، يا أمير المؤمنين، قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، اتكلم انت بقى. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر وأي عمل؟ عمل الإنسان يعني، لعمل إنسان ناس من صنف من الناس. قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له شيطانا فعمل بالمعاصي حتى أغرق عمله.
ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال.
في رواية ثانية أوردها ابن حجر في الفتح أن ابن عباس قال لعمر ضربت مثل العمل، فقال له عمر أي عمل؟ قال ابن عباس شيء ألقي في روعي. التأويل هو بقى شيء ألقي في روعي، لأن يا أخوانا التأويل منحة من الله، نعمة من الله، يعني انت بتنقل عن المفسرين وبتجتهد في فهم النصوص، اما تاويل ومرد الاشياء دي منحه من الله سبحانه وتعالى. يبقى قال له القي في روعي عني بها العمل ابن ادم، يعني عمل ابن ادم افقر ما يكون الى جنته اذا كبر سنه وكثر عياله. انسان فينا اذا كبر سنه واولاده كثر بحاجه فعلا الى الجنه، لانه كبر خلاص يعني فرصه العمل قليله، فهو بحاجه الى الجنه. وابن ادم افقر ما يكون الى عمله يوم يبعث، يوم يبعث، فهو يكون يعني احوج الناس الى الايه، الى العمل. فقال له عمر صدقت يا ابن اخي. فاذا التاويل يا اخوانا ده اولا منحه من الله سبحانه وتعالى، ثانيا هو درجه اعلى من درجه التفسير، ولا يمكن ان ننتقل الى التاويل الا بعد تفسير. والتأويل أي مرد الشيء والمراد من هذه النصوص وتلك الكلمات المباركات. فالمفسر لازم نعرف شروطه، وبالتالي ما هيكون مؤول إلا إذا كان إيه؟ مفسرا صحيحا. فإذا كان مفسرا صحيحا هيبقى مؤولا برضو، أو هيمنح التأويل الصحيح من الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نعرف شروط المفسر. يبقى التدبر ده واجب على كل المسلمين، التفسير ليس في إمكان كل المسلمين إنما لمن يطلبه بشروطه، والتأويل درجة أعلى من التفسير. فكل مؤول مفسر وليس كل مفسر مؤول. أول شيء في التفسير في شروط المفسر أن يكون صحيح العقيدة. عقيدة فاسدة يبقى تفسير فاسد، مهما بلغ من الشهرة ومهما بلغ من ثناء الناس هو فاسد، لأن بني على عقيدة فاسدة. يبقى أول شرط من شروط المفسر صحة العقيدة في الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الملائكة وفي الجن. إيش عقيدته في كل ده؟ عقيدة تكون صحيحة سليمة 100%. تاني حاجة من الشروط المفسر التجرد عن الهوى. لو عنده هوى لا يمكن يفسر التفسير تفسيرا صحيحا. ليه؟ لأنه هيبقى مبني على هوى، هينصر هواه، تفسيره يستخدمه لنصرة الهوى. أن يفسر أول شيء القرآن بالقرآن، الشيء المجمل هنا ومفصل هنا ما ينتقلش، ما يفتحش بقه بكلمة إلا ما يجيب الشيء اللي في القرآن الأول، لأن ما أجمل فصل في مكان آخر، وما أشكل وضح في مكان آخر. يعني مثلا وبشر المخبتين، عاوز افسر كلمه المخبتين افسر ازاي وهي متفسره؟ المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. يبقى يجي واحد يعرف المخبتين، ما هي متعرفه في القران اهي، وبشر المخبتين. ايه هم المخبتين اللي وراه؟ المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم متفسره. يبقى لما اجي افسر أشوف أول حاجة القرآن قال إيه في موضع تاني تفصل فيه أقول. طيب ما فيش، أروح السنة أشوف الرسول قال إيه في دي. طيب ما لقيتش برضو في السنة، أنتقل إلى أقوال الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة هم أعلم الناس بالقرآن. الصحابة دول عاشوا عصر التنزيل، الصحابة عاشوا مع القرآن نزولا نزولا. إحنا عايشين مع القرآن يعني إيه، نصوص في ورق، أما دول عاشوا آيات بتنزل أحداث. يبقى هم أعلم الناس به. يبقى شوف بماذا قال الإيه الصحابة الكرام في الآية. ما لقيتش عند الصحابة يعني عند الرسول لقيت، أو ما لقيتش بس خلي بالك عند الرسول هلاقي الكثير والكثير. ليه؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت القرآن ومثله معه، أتيت القرآن ومثله معه. صحيح مش كل حاجة، ما فسرش كل القرآن بس عنده الكثير. بعد كده انتقل للصحابة لأنهم عاشوا عصر التنزيل كما قلت، وبعدين هم أنقى الناس عقيدة وأسلم الناس سريرة وأخلص الناس، لأن القرآن الرسول قال كده، قال خير القرون، والقرآن نفسه شهد لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أثنى عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ناس الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وهم رضوا عن الله، فأكيد كلامهم منضبط. وأكيد كلامهم يعني فيه الخير، يبقى أنا أخذ بكلام الإيه الصحابة. حتى كمان هم التعامل مع القرآن كان تعامل مش إيه، ليس كتعامل اللاحقين. يعني كان مثلا الواحد يحفظ 10 آيات ويروح يشوف الحلال اللي فيها إيه والحرام اللي فيها إيه ويطبق ويعمل ويخلص، وبعدين يجيب إليه 10 اللي بعديه. طب أنت عاوز إيه تطبق؟ يعني حياة قرآنية، عاشوه تنزيلا وعاشوه تطبيقا. ابن عمر يحفظ سورة البقرة في 8 سنين، لأنه مش عارف يحفظ، لا بيحافظ، لأنه بياخدها 10 10 10 10 ويروح يطبق. والكلام ده رواه الإمام مالك في موطئه. أقوال التابعين، يعني خلاص ما لقيتش الحاجة عند السلف الصحابة، أدور على أقوال التابعين. ليه؟ لأن هم برضو اللي عاشروا الصحابة وكانوا قريبين من الصحابة وسمعوهم وسمعوهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على من رآه وأثنى على من رأى من رآه. الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى، طوبى، طوبى لمن رآني، طوبى لمن رآني، يعني رأى الرسول، طوبى لمن رأى من رآني، طوبى لمن رآني اللي هم الصحابة، طوبى لمن رأى من رآني، يعني طوبى للتابعين اللي رأوا الصحابة. ده برضو من إيه؟ من التزكية. يبقى ناخد منهم برضو الإيه؟ التفسير، ناخد من التابعين. وكمان يشترط في المفسر من الشروط اللي يجب أن يكون عالما باللغة، عالما باللغة العربية، فاهم يعني إيه لغة عربية. وفي شيء عجيب بقى في المفسرين بتوع اليومين دول، إلا ما رحم ربك، ليه مش حافظ القرآن وبيفسر؟ ما ينفعش، ما ينفعش تبقى مثلا يقول لك أنا حافظ السورة، أفسر الصورة هو حافظها، لا، لازم تكون حافظ القرآن كله كله، لأن ما أنت عارف إيه دي مرتبطة بما قبلها وبما بعدها وكذا وكذا. فلابد أن يكون حافظا للقرآن كله وعالما باللغة وفروعها، لأن هو نزل بها، نزل بهذه اللغة. لذلك لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إلا إذا لم يكن عالما بلغات العرب. ومن الشروط أيضا أن يكون عالما بأصول الدين، عارف علم التوحيد، عارف علم التوحيد وهذه الأشياء، وصول والناسخ والمنسوخ. من الشروط أيضا أن يكون عنده دقة في الفهم، يكون فيه يعني درجة من الذكاء ودقة في الفهم. ممكن يبقى طيب وصالح وكل حاجة لكن ما عندهوش فهم. الإمام الشافعي مما يؤثر عنه يقول لك إن أنا أشهد للإنسان بالجنة، يعني رجل صالح وطيب وصاحب عبادة وكذا، وأشهد له بالجنة ولا أخذ عنه علما، يعني أنا أشهد له بالجنة بس ما أخذش منه علم. ليه؟ لأنه مش من أهل العلم، هو من أهل الصلاح والأعمال الصالحة لكن ليس من إيه؟ من أهل العلم. فمهم جدا أن تراعى هذه الشروط في المفسر، دقة الفهم وهذه الأشياء. بقي أمر نأخذه على عجالة، وهو ترجمة القرآن. ترجمة القرآن حرفيا قولا واحدا لا يجوز، يعني كلمة مكان كلمة، لا، هذا باطل ولا يصح أبدا بإجماع أهل العلم قاطبة. أما معنى الكلام، معنى الآية، معنى الآية يفهم أو يفسر وتترجم ما فسرت به الآية أو ما فهمت به الآية، بترجمة التفسير. أما ترجمة القرآن حرفيا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لماذا؟ قال رب العزة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأجره حتى يسمع كلام الله. فأنا لما أجي أترجم كلام الله وشو الكلمة من كلام الله وحط المقابل بتاعها الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني، يبقى بعد ما خلص الكلام ده مش كلام الله، ده كلام المترجم، هذا كلام المترجم، يبقى لا ياخد قدسية القرآن ولا هو قرآن ولا يتعبد بتلاوته ولا يقال عنه قرآن أبدا، فلا يجوز. ولا يمكن أي لغة في الوجود تحل محل لغة القرآن. جميع اللغات ناقصة وقاصرة وعاجزة وعوراء وفيها خلل، لا يمكن أن تفي بلغة القرآن. وبعد ما ترجم يبقى الكلام اللي أنا قلته ده اسمه كلام المترجم، خلاص فقد صفة كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ده اسمه كلام الله وده اسمه كلام الإيه؟ المترجم. لا يأخذ حكم القرآن أبدا ولا يجوز. وفي فتاوى طبعا منها فتوى دار الإفتاء في المسألة دي، أن لا يجوز كتابة القرآن بالحروف اللاتينية ولا ترجمته، إنما أي الإيه اللي يجوز؟ يجوز ترجمة معاني القرآن. وبلغها لمن لا ينطق باللغة الإيه؟ العربية، لينتفع به ونقيم عليهم الإيه؟ الحجة. طيب في النهاية لازم يتعلموا اللغة العربية، لأنه بعد ما دخل الإسلام هيصلي إزاي؟ لازم هيقف يصلي بالقرآن، فهيقرأ القرآن باللغة الإيه؟ العربية. وثقوا تماما أن هذا القرآن تكلم به رب العالمين بصوت وبحرف سبحانه وتعالى. إزاي؟ ليس كمثله شيء، تكلم به بصوت وبحرف، حرف الحروف اللي احنا بننطق بها دي، فلا يمكن أن ينقل إلى أي لغة لو شاء الله سبحانه وتعالى. ما إني اختلاف الألسن من آياته، من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، إنما دي حاجة ودي حاجة. فاختلاف الألسن آية، أما الكلام في القرآن وترجمته لا يجوز أن تنقل كلمة قرآنية إلى أي لغة أخرى وأقول عليها قرآن، إنما معنى الكلام هو اللي إيه؟ يترجم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن ينفع القائمين على الدورة كبارا وصغارا، متحدثين ومصورين وعاملين وناشرين، أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي كل ما خولهم، وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.